بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبادئ ذي بدء نشكر الشيخ منصور بن ناصر الخالدي حفظه الله تعالى على تلبية الدعوة، وأسأل الله سبحانه وتعالى له أن يجزل له الأجر والمثوبة، ويلقي علينا الشيخ اليوم محاضرة عن شيء من سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فليتفضل الشيخ بإلقاء كلمته مشكورا مسددا معانا. وللتذكير حبذا لو جعلت الهواتف النقالة على الصامت يا أخوان.
أول واحد أنا الظاهر، ها؟
بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، أولا أخواني الأفاضل، أشكر القائمين على هذا الديوان وعلى هذا المشروع الذي يجمع الإخوة في التدارس على دين الله عز وجل في وقت قل فيه الناصح وقل فيه الصديق الصالح، بل إن الفتن من شبهات وشهوات تتلاطم أمامنا كالأمواج، ونقول اللهم سلم سلم. كل ما مرت من الأيام والشهور، وإلا من زاغت قدمه، لا نقول من يأتي ويهتدي، نقول من كان على الجادة، من كان معنا. فتن عظيمة، هذا زلت به القدم وهذا زلت به القدم، وأنت تستمسك وتقول اللهم سلم سلم.
السلام
عليكم. فمثل هذه الأوقات حقيقة يحتاج المسلم ويحتاج المستقيم إلى عضيد وأخ يثبته على دين الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من المتحابين فيه وله سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك. حقيقة يا إخواني، قبل أن نتكلم عن هذا الموضوع، كثيرا ما تأتينا الأسئلة، ومن يقول كنت في بداية استقامتي كثير الاجتهاد في العبادة وكثير الاجتهاد في الدعوة إلى الله عز وجل في نصح الآخرين بقدر المستطاع. نتكلم عن أيامنا من قبل، هناك من يوزع مطوية، يوزع شريط، تذكرون حتى المسابقات من أول، أو بعض المشاريع استبدال شريط الأغاني بشريط وعظي. كان هناك من يجتمع في صيام الأثنين والخميس الأخوة، اليوم عليك الفطور ولو شيء يسير في المسجد، أصبح عند السلفيين شيئا نادرا. كلما امتد الزمان وإلا بالهمة تضعف، والتدين والاستقامة تضعف، حتى يقرب الإنسان إلى الانتكاسة والعياذ بالله. كل يراجع نفسه في بداية استقامة، كيف كان يقوم الليل، ماذا كان يقرأ من القرآن، كيف كان يحضر الدروس العلمية ويدون المسائل وغير ذلك. كل لا يتكلم مع الآخر، ولكن كل يراجع الذاكرة. وعندما نسأل الكلام الذي أتى الآن، لما نسأل عن ذلك، يا شيخ أحس أني في ضعف في ديني، بعيد عن الاستقامة مثل ما كنت في بداية الاستقامة، سبحان الله، هناك عدة أسباب تقوي الإنسان على دين الله عز وجل وتثبت الإنسان على هذه الاستقامة. من هذه الأمور شيء من عنوان محاضرتنا، وهي قراءة سيرة السلف التي أصبحت الآن شبه قد دثرت وانتهت عند إخواننا السلفيين، بل بدأوا حتى يتكلمون على من يلقي بعض المحاضرات الوعظية كأنها شيء ليست بالمهم، ولكن هي شيء مهم. نعم درجات، التوحيد هو رأس ما يدعى إليه، هذا لا شك في ذلك، ولكن لا يهمل باب الوعظ، فالقلوب تتقلب كما جاء في الأثر وصححه الشيخ الألباني وحسنه مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه، يتقلب. ومع هذه الفتن العظيمة تجد الإنسان يضعف ويضعف ويضعف ويضعف. انظروا إلى بعض مجالسنا، بعض الأحيان تكاد لا يذكر فيه ذكر الله عز وجل، يتكلمون عن السياسة، عن النواب، عن كذا، سحب جناسي، مدريش، هذا مواضيعنا اليومية الآن. تذهب عند مستقيمين، ما أقول عوام، تجلس ساعة كاملة عند مستقيمين، تجد الحديث كله في الدنيا، حتى دقيقة واحدة في ذكر الله عز وجل لا تكاد. وإن جاء من يريد أن يتكلم، في بعض الأحيان يريد أن يظهر عضلاته، مراجع له مسألة ولا مسألتين، يريد أن يبين لأصدقائه: تراني حافظ. العلم أصبح مجردا ليس للعمل، العلم يا أخوان جاء للعمل، لابد تعلم وتعمل. أما أن يجعل العلم فقط للفخر والرياء، وأنني أفضل من غيري من أصدقائي، وإذا تكلمت في المجلس عند أخواني السلفيين أنا المبرز والذي أحفظ، لا والله، هذا سيكون وبال عليك إذا كانت هذه النية. وعرفنا من بعضهم، أتكلم عن سنوات، يأتي ويراجع مسألة ومسألتين حتى تطرح في المجلس ويبين حفظه ويبين ذكاءه، لا، ما هي المسألة هكذا. ولذلك أصبح بعض الطلبة ينتكس على ذلك. هذه الأمور دائما نقول من أراد أن يقوي إيمانه، من الأمور طبعا قراءة القرآن وتدبر القرآن وتعلم العلم، منها قراءة سير السلف، وعلى رأس السلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومنهم الحديث الذي سيكون مختصرا جدا عن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه. اقرأوا في سير السلف، امش بدل لا تسمع بودكاست عن السياسة 20 حلقة وثلاثين حلقة، اجعلها نصف تسمع شيء مباح، أو نصف شيء يرقق القلب الذي أصبح أشد قساوة من الحجارة، والله المستعان. نقرأ في سير هؤلاء الذين بذلوا أرواحهم وبذلوا أموالهم وبذلوا جميع ما يملكون في سبيل أن يصل إلينا الدين. الصحابة الذين إذا دخلنا بعض المجالس الآن قد يكون مجلس أقارب لنا، يتكلمون فيهم ويطعنون فيهم من أهل السنة، لا أقول من أهل، يعني ينتسبون إلى بعض الدعوات البدعية، تنصدم. يأتيك قريب لك: والله في قلبي شيء على معاوية، أعوذ بالله. يأتيك آخر ويقول: والله أخطأ علي بن أبي طالب في مثل ذلك. يأتيك ثالث ويقول: كيف أبو بكر وعمر يحصل بينهم أمام النبي هذا الأمر من التلاق. اتق الله، أنت أصبح كالعلك في الفم عند الناس، لأن ما قرأوا عن سيرهم القراءة الصحيحة. سمعوا بعض الأمور وبدأوا يتكلمون، ونحن أيضا في برود في الدعوة إلى الله عز وجل، الأمر صار عادي، الكل يتكلم، والله كلام خطير. بعضهم يتكلم، يتصل في التليفون ويتكلم عن الصحابة كلام خطير جدا. وين عقيدتنا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نتكلم بإذن الله عز وجل عن شيء مختصر عن سيرة هذا الصحابي الجليل عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. اسم هذا الصحابي هو عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي، لأنه يقال عمر بن الخطاب العدوي، ابن عدي ابن كعب، وهنا يلتقي نسبه بنسب النبي صلى الله عليه وسلم عند كعب، لأن نسب النبي عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله، ابن عبد المطلب، ابن هاشم، ابن عبد مناف، ابن قصي، ابن كلاب، ابن مرة، ابن كعب. هنا يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وللفائدة، العشرة المبشرين بالجنة كلهم من قريش، وكلهم يلتقون بسلسلة النسب مع النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ذكرنا اسمه، أمه من بني مخزوم، اسمها حنتمة، وقيل بنت هاشم أو بنت هشام. إن قلنا بنت هاشم على الخلاف في النسب فيكون أبو جهل، إن قلنا حنتمة بنت هشام يكون أبو جهل الذي مات فرعون هذه الأمة الذي مات على الكفر، يكون خاله مباشرة. وإن قلنا حنتمة بنت هاشم فيكون أبو جهل ابن عم أمه، حتى نعرف سلسلة النسب. دائما إذا قرأنا في الأحاديث ورد حتى بعض أسماء الكفار، انظروا ما هي سلسلة النسب مع بقية الصحابة، لأنه قد يتواجه مع خاله في غزوة من الغزوات ويقتله، كما حصل لعمر رضي الله تعالى عنه في غزوة بدر. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما هو معروف في كنيته أبو حفص، ومعنى حفص الأسد أو الشبل، الأسد الصغير. ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد لقبه بذلك في غزوة بدر، ولكن في الإسناد مقال. لقب عمر رضي الله تعالى عن الفاروق لقب بذلك لأنه أظهر الإسلام بمكة، ففرق الله عز وجل به بين الكفر والإيمان، أصبح الصحابة في عزة منذ إسلام عمر رضي الله تعالى عنه. عمر رضي الله تعالى عنه ولد قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين سنة، أي بعد عام الفيل بثلاث عشر سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام ولد بعام الفيل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أكبر من عمر بثلاث عشر سنة. صفة عمر رضي الله تعالى عن الخلقية، طويل عريض، له شعر في رأسه. صفته الخلقية رضي الله تعالى عنه كان طويلا وكان جسيما، ورد في سيرة أبي بكر كان نحيفا حتى إن الإزار لا يثبت عليه. عمر بن الخطاب كان جسيما رضي الله تعالى عنه، وكان شديد الصلع، هناك من الرجال من يسقط شعره، كان شديد الصلع، وكان لون بشرته أبيض يعلوه حمرة، يعني مثل ما نسميه عندنا بالعامية اللي هو السمار العرب، ايش يسمونها عندنا، الأملح او كذا، الحمطاوي، هذه اقرب ما لها. وكان في عارضيه خفة، يعني لحيته ما هي كفة، يعفي لحيته ولكن فيها نوع خفة. وكانت سبلته كبيرة، طرب الشارب كان طويل، ما هو الشارب الذي يسقط على الفم، إنما طرف الشارب، فكان إذا غضب فتله رضي الله تعالى عنه كما تعرفون في بعض الآثار. كان كذلك أعسر يعني يعمل ويكتب بيده اليسرى رضي الله تعالى عنه. حياته في الجاهلية رضي الله تعالى عنه كان من أشراف قريش، والشرف في قريش يرجع إلى عشرة بطون وعشرة أشخاص من كل بطن. من هذه البطون بنو عدي، فكان عمر رضي الله تعالى عنه من أشراف قريش لأنه كانت ترجع السفارة إليه في الجاهلية. كانت قريش إذا وقع بينها يعني وبين آخرين حرب ويريدون أن يرسلوا سفيرا أرسلوا عمر ابن الخطاب، فكانت له هذا الشرف. مثل بنو تيم لهم أيضا شرف، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو شريفهم، كانت الأشناق اللي يقدرون الديات، إذا حصل هناك تقدير وأبو بكر التزم بشيء، قال 100 من الإبل، 200 من الإبل، 5 من الإبل تؤخذ كلمته، وهكذا بقية بطون قريش. امتاز رضي الله تعالى عنه في الجاهلية قبل الإسلام بتعلم القراءة، ومن باب الفائدة كانت قريش تتميز بالكتابة والقراءة عن يثرب، ولذلك الأسارى الذين أسرهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، هناك من لم يكن لديه أحد يفديه بمال، فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترط على بعضهم أنهم يعلموا أولاد الأوس والخزرج الكتابة، لأن كان لا يعرفون في الغالب القراءة والكتابة، إنما أهل مكة كانوا يشتهرون بذلك، وكان هناك جزء قليل جدا لا يعرفون لا القراءة ولا الكتابة، ولم يكن أحد يفديهم بمال، في شخص واحد ما فدي وعفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، تذكرون اسمه عشان أصحصح اللي يسرح الآن بالنادي، ها أيوه علي جزاه الله خير مثبت، أبو عزة الجمحي، قال يا رسول الله إن لي بنات وليس لي مال، فعفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال بشرط ألا تكثر علي أحدا، كان شاعرا. في غزوة أحد صفوان بن أمية ومن قتل أبوه وأخوه كذا بدأوا يجمعون الناس ويؤججون على حرب النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءوا إلى أبي عزة شاعر، قال صفوان تعال معي، قال قد عاهدت محمدا، خلاص ما أكثر عليه أحد، فقال عندي إن ذهبت ورجعت فلك من المال، وإن لم ترجع فبناتك مع بناتي أبد، فذهب بدأ يقول الأشعار ويذهب. غزوة أحد على ما حصل فيها ما حصل على المسلمين، الأسير الوحيد من المشركين أبو عزة الجمحي، فقال يا رسول الله إن لي بنات فاعف عني، قال والله لا أتركك تذهب إلى مكة وتمسح لحييك بالكعبة وتقول خدعت محمدا مرتين، قم يا فلان فاضرب عنقه، لا يلدغ المرء المؤمن من جحر واحد مرتين، هذا أبو عزة الجمحي. امتاز عمر بتعلم القراءة والكتابة، ولذلك كان هو من كتاب الوحي رضي الله تعالى عنه، وكذلك كان قويا وتعلم المصارعة وركوب الخيل والفروسية والشعر، وتعلم التجارة ورحل إلى الشام للتجارة رضي الله تعالى عنه، كل ذلك في الجاهلية. أما إسلامه رضي الله تعالى عنه فقد أسلم في الحادثة المعروفة المشهورة في السنة 6 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، خرج يوما متقلدا سيفه وكان شديدا على المسلمين، وقد ظفر بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كان الكفار شديدين على المسلمين، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة المشهورة اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، أحب هذين الرجلين إليك، أبي جهل أو بعمر بن الخطاب، فكان إسلامه دليلا على محبة الله عز وجل لعمر بن الخطاب. والحادثة المشهورة، ورد أكثر من حادثة، أنه أراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم وذهب بسيفه، ثم أخبر بأن أختك وزوجها قد أسلم، زوجها سعيد بن زيد من العشر المبشرين بالجنة، فغضب وذهب إليهم وسمع القرآن منهم ووقع أثر القرآن في قلب عمر، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، حتى إنه ورد أنه لما أسلم رضي الله تعالى عنه كيف جهر بإسلامه عند قريش، سأل قال من ينشر الأخبار في قريش أكثر، لنسميه حنا من بخور السوق، من تعرفونه واحد ما يخلي سالفة إلا وينشرها، فقيل له جميل بن معمر الجمحي، قال سأذهب إليه حتى يبلغ قريش. فذهب إلى جميل قال يا جميل أتدري أنني قد دخلت في دين محمد وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ يقول الراوي فما ثناها جميل، ما قال له أكيد. فذهب يركض مباشرة عند الكعبة عند نوادي قريش، يا قريش عمر بن الخطاب صبا ودخل في دين محمد، ما تركه وإلا بعمر وراءه يريد أن يبين. فقامت يعني كفار قريش قاموا وتضاربوا مع عمر رضي الله تعالى عنه حتى كان كاد أن يموت، إلى أن أتى العاص بن وائل السهمي فيعني دفعهم عن عمر رضي الله تعالى عنه، قال لو قتلتموه لجاءتكم بنو عدي وأخذوا بثأر ابنهم منكم. فكان صادعا، ولذلك ظهر الإسلام بإسلام عمر رضي الله تعالى عنه. كان عمره رضي الله تعالى عنه لما أسلم 27 سنة. شوف إسلامه، كان عمره 27 سنة وقد أسلم رضي الله تعالى عنه بعد إسلام حمزة ب3 أيام. شوف إسلام حمزة قوة الإسلام، بعد حمزة ب3 أيام أسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكان قد سبقه إلى الإسلام قرابة 39 نفسا، فكان هو المتمم للأربعين بالسنة السادسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هو الرقم 40 ممن دخلوا في دين الله عز وجل. هاجر عمر رضي الله تعالى عنه، وتعرفون مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفون الفضائل التي وردت من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لن أعرج في هذا المجلس عن الفضائل، كلكم يعرفون أو كلكم يعرفوا فضائل هذا الصحابي الجليل. شهد المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام وشهد له بالجنة، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما جبل أحد وكان عليه النبي وأبو بكر وعمر وعثمان، فاهتز أحد فقال أثبت أحد فإن عليك نبيا وصديقا وشهيدين. الفضائل كثيرة لعمر رضي الله تعالى عنه، ولكن بإذن الله عز وجل سأعرج على شيء مما كان في سيرته رضي الله تعالى عنه لما استخلفه أبو بكر في خلافته. ولي الخلافة رضي الله تعالى عن عمر بن الخطاب باستخلاف أبي بكر نصا لعمر في السنة 13 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عن قد شاور الصحابة في ذلك. فدخل جمع من الصحابة على أبي بكر لأنهم يعرفون شدة عمر رضي الله تعالى عنه، قالوا لو أنه مسك الحكم مثلا وأصبح خليفة المسلمين قد يكون شديدا علينا. فدخلوا على أبي بكر في مرضه رضي الله تعالى عنه، فقال قائل لأبي بكر ما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافك عمر علينا وقد ترى غلظته شدته رضي الله تعالى عنه، كان شديدا في الحق. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه أجلسوني أبي الله تخوفوني، يعني الحين جاييني تخوفوني بالله، ماذا تقول لله عز وجل؟ أجلسوه. فأجلسوه فقال رضي الله تعالى عنه خاب من تزود من أمركم بظلم، أقول اللهم استخلفت عليهم خير أهلك، أبلغ عني ما قلت لك من ورائك. كلهم أي واحد يتكلم خير الناس الآن في الصحابة هو عمر رضي الله تعالى عنه. عمر أول من دعي بأمير المؤمنين، لما دخلوا عليه قالوا يا خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه طال الاسم، فقال أنتم المؤمنون وأنا أميركم، ادعوني أمير المؤمنين. سيطول الأمر، يأتي من بعده ويقول خليفة خليفتي خليفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يطول الأمر. فأول من دعي بأمير المؤمنين هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في خلافته. فتح الشام والعراق ومصر والجزيرة وديار بكر وأرمينيا وأذربيجان وإيران بلاد فارس وأيضا شرق إيران، بلدان كثيرة فتحت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. أول من بدأ التاريخ بالسنة الهجرية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. أول من عسه الطواف ليلا ويرى أهل الريبة، يمكن هناك من يجتمع سراق أو يريدون فعل الفاحشة، أول من عس عمر رضي الله تعالى عنه بدرته ثم يطوف في المدينة ليلا رضي الله تعالى عنه. أول من دون الدواوين، دواوين الإسلام، يذكر أسماء الصحابة البدريين الذين جاءوا بعد بدر، الأوس، الخزرج، المهاجرون، سجل الأسماء كلها حتى إذا جاءت الأعطيات يعطي فلانا ويعطي فلانا ويعطي فلانا، دون هذه الأسماء كلها مثل ديوان الخدمة موجود الآن، هو سجل هذه الأسماء ودون الدواوين. أول من حمل الدرة وأدب بها وكان يطوف بها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكان يقوم بنفسه رضي الله تعالى عنه في الشمس في اليوم الشديد الحر وهو أمير المؤمنين يتفقد إبل الصدقة. في ناس غيرك، هناك من ينوب عنك يروح بنفسه، الأعمال كثيرة، ترى هو أمير المؤمنين يتأكد، يذهب ويعد إبل الصدقة، في شيء ناقص، في شيء تالف، في شيء كذا، فيكتب ألوانها وأسنانها بنفسه. يراه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فيقول لعثمان رضي الله تعالى عنه: أما سمعت قول ابنة شعيب في كتاب الله إن خير من استأجرت القوي الأمين؟ ويشير بيده إلى عمر ويقول: هذا هو القوي الأمين. هذه بشهادة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. كان من أوليات عمر رضي الله تعالى عنه في آخر أيامه أن يكفي المسلمين حاجاتهم، وخاصة الأرامل اللاتي فقدنا من ينفق عليهم. النساء منو يبحث وراءه؟ فقدت زوجها، لا يوجد لها معيل في ذلك. نحن ما نتكلم الآن، الوظائف موجودة في ذلك الوقت، الرجل هو الذي يذهب ويكتسب ثم يأتي بلقمة العيش لزوجته. كانت هذه من أولويات عمر رضي الله تعالى عنه، فكان يقول قبل وفاته بأيام: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. شوف كيف يكفلهم رضي الله تعالى عنه. له كرامات كثيرة رضي الله تعالى عنه، وله صفات عظيمة. كان من صفاته رضي الله تعالى عنه كما نسمع أنه قوي وشديد في الحق، كان متواضعا في الله، خشن العيش، ما عنده الترف الزايد الموجود، كان شديدا في ذات الله عز وجل، كان يصلي بالناس العشاء ثم يدخل بيته فلا يزال يصلي إلى الفجر رضي الله تعالى عنه. عندها أولويات أخرى ولكن يقسم ذلك. من زهده كان بين كتفيه على لباسه أربع رقاع وإزاره مرقوع بأذن مرقع، أمير المؤمنين وثوبة إذا خرج فيه رقع، وأيضا تأتي بالرقعة من الجلد ويرقع ثوبه رضي الله تعالى عنه. خطب على المنبر مرة وعليه إزار فيه 12 رقعة، أمير المؤمنين يخطب وعليه إزار، الإزار فيه 12 رقعة رضي الله تعالى عنه. كان رضي الله تعالى عنه زاهدا في هذه الدنيا. لما قدم الشام يوم فتح بيت المقدس في السنة 15 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليهم وهم ينتظرونه، نزل من الناقة وإلا بمخاضة، وكان على بعيره رضي الله تعالى عنه، فنزل من بعيره وأخذ خفيه بيده وجعلها تحت إبطيه فأمسكهما وخاض الماء ومعه بعيره وهو أمير المؤمنين. رآها أبو عبيدة كان في الشام، فقال أبو عبيدة لعمر رضي الله تعالى عنه: قد صنعت اليوم صنيعا عظيما عند أهل الأرض، صنعت كذا وكذا، يعني أنت أمير المؤمنين، الناس يأتون ويمسكون ببعيرك وأنت عليه، لماذا تنزل بنفسك ثم تقود البعير في هذه المخاضة وانت دايس عليها ونعالك تحت إبطك؟ فصك عمر في صدر أبي عبيدة وقال، ضربه في صدره، هذه إذا بينك وبين آخر ذي الميانة تقول له فلان إيش الكلام هذا يا فلان. فصك عمر في صدر أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه قال، أولو غيرك يقول هذا يا أبا عبيدة؟ لو واحد ثاني غيرك يقول هذه الكلمة كان هناك حساب آخر. قال، إنكم كنتم أذل الناس وأحقر الناس وأقل الناس، فأعزكم الله عز وجل بالإسلام، فمهما تطلب العزة بغيره يذلكم الله عز وجل. قواعد، مهما طلبتم العزة بغير الإسلام ستذلون. بعضهم يريد مناصب، بعضهم يتنازل عن دينه، بعضهم كذا، والله عند الممات سيتذكر، والله لن يعزك ويرفعك إلا دين الله، دين الله عز وجل. عمر رضي الله تعالى عنه لما كان وقافا عند كتاب الله عز وجل صحيح مسلم، كان ذاهبا إلى مكة، ووصل إلى عسفان بين مكة والمدينة، ورأى واليه على مكة في هذا المكان، فقال، يا فلان من استخلفت ووليت على أهل الوادي، على أهل مكة شرفاء؟ فقال، استخلفت ابن أبزة. ما عرف عمر، واحد من عموم المسلمين، قال، من ابن أبزة؟ قال، مولى من الموالي، أما نسب ترى مولى من الموالي. تعجب عمر، قال، استخلفت على أهل الوادي مولى من الموالي؟ فقال، يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، عالم بالفرائض، حافظ كتاب الله عز وجل وعنده علم شرعي. وكان عمر وقافا عند كتاب الله عز وجل، فقال عمر رضي الله تعالى عنه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. هذا هو الميزان، وفلان وجدي فلان وجدي الشيخ الفلاني، هذا من باب الأخبار نعم، ولكن لا تتكبر على الآخرين بذلك. بعضهم يتكبر على الناس ولا يرى الآخرين شيئا، يمكن أمامنا وأمام كذا يمكن يتظاهر بذلك، ولكن عند المحك تجد هنا الكبر، مع جنسيات أخرى خاصة الفقراء جدا، كيف يعاملهم، كيف يضحك عليهم، وكيف يمنعهم حقوقهم، هذا واقع نراه في حياتنا، والله المستعان. في السنة 17 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عمر، جيء بالهرمزان ملك الأهواز أسيرا إلى عمر رضي الله تعالى عنه، والوفد الذي كان فيه لما أتوا أنس بن مالك والأحنف بن قيس، لما وصلوا به إلى المدينة، الهرمزان كان يحكم الأهواز، فألبسوه كسوته من الديباج، ما هو لبسه وتاجه وغير ذلك مما يلبس، ألبسوا الهرمزان حتى يراه عمر رضي الله تعالى عنه، فأدخلوه على عمر رضي الله تعالى عنه. بحثوا الآن، دخلوا المدينة، وين عمر؟ وين عمر؟ فسألوا عنه، فقيل هو في المسجد، موجود الآن، مكانة تلاقونه في المسجد. فأتوه وإذا به نائم رضي الله تعالى عنه، فجلسوا دونه، فقال الهرمزان، أين هو عمر؟ حين لابس لبس الهرمزان ملبسينه، هو أسير، أين عمر؟ هو نائم الآن، مو معقولة، هذا أمير المؤمنين صعبة، أين عمر؟ فقالوا، هو ذا، هذا، شوفوا اللي بالمسجد، تعالوا المسجد ولا قاعد الحالة، ما في حرس ما في شيء. فقال الهرمزان، أين حرسه وحجابه؟ وكان ملك الأهواز، كان عنده من الحرس ما عنده، قال، أين حرسه وحجابه؟ قالوا، ليس له حارس ولا حاجب. فنظر الهرمزان إلى عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ثم قال، عدلت فأمنت فنمت. استيقظ عمر رضي الله تعالى عنه فلما راقل هذا الهرمزان، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: الحمد لله الذي أذل بالإسلام هذا وأشباه. جاء ملك الآن أسير تحت يدي عمر رضي الله تعالى عنه. عام الرمادة، وما أدراكم ما عام الرمادة؟ هذا العام الذي مر على المسلمين مرورا عظيما في السنة 18، المجاعة التي أصابت المسلمين، وكذلك فيها كان طاعون عمواس، سمي ذلك العام بعام الرمادة لأن الأرض اسودت من قلة المطر حتى عاد لونها شبيها بالرماد، ما في شيء، قلة مطر، لا يوجد زروع، الماشية تموت، مجاعة. جاع الناس وبدأت أحياء العرب من المسلمين يقتربون عند المدينة، والناس في جوع حتى في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنفق عمر رضي الله تعالى عنه من حواصل بيت المال مما فيه من الأطعمة والأموال حتى أنفذه. الناس في جوع وينفق عمر رضي الله تعالى عنه، وألزم عمر نفسه رضي الله تعالى عنه ألا يأكل سمنا ولا سمينا حتى يكشف ما بالناس. أنت الآن الخاصة ما في، أنت لازم تأكل، وراك مهام، أنت تقود المؤمنين، إن حصل لك شيء ذهبت. ألزم نفسه لا يأكل سمنا ولا سمنا حتى يكشف ما بالناس، وكان يضرب بطنه إذا قرقر. والحين لما يقرقر البطن على طول، وين يروح الواحد؟ طلبات، من منزل طلبات؟ أكيد ما تعرف من طلبات، لا كلنا طلبات نعرف، هذا بفضل الله عز وجل. ولكن كان إذا قرقر بطنه ويستطيع أن يطلب من الطعام ما يطلب، لأنه هو الآن في قمة الهرم في المسلمين. فكان إذا قرقر رضي الله تعالى عنه يضرب بطنه فيقول: قرقر أو لا تقرقر، والله لا سمنا ولا سمينا حتى يخصب الناس. كيفك حتى يخصب الناس؟ فاسود لون عمر وتغير جسمه حتى كاد يخشى عليه من الضعف، يمكن يموت من شدة ضعفه رضي الله تعالى عنه. استمر هذا الحال 9 أشهر، ثم تحول الحال بفضل الله عز وجل إلى الخصب، ورحل الناس إلى أماكنهم، الأعراب الذين أتوا كذا، خلاص خصبت الأرض الآن، فبدأوا يرحلون عن المدينة. حين ترحل الناس عن المدينة، قال رجل من العرب ممن أتى إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الجوع، قال لعمر، اسمعوا لي هذه الكلمة، قال: لقد انجلت عنك وإنك لابن حرة. معناه أنك واسيتنا يا عمر حتى بالأكل تأكل نفس أكلنا. لقد انجلت عنك وأنت ابن حرة، ما كنت تأكل فوق الطعام اللي كنا حنا نحصله. شوف الثناء لعمر رضي الله تعالى عنه. كان زاهدا تمر به الأيام وليس له إلا ثوب واحد كما مر معنا. أبطأ عمر أمير المؤمنين يوما على الناس يوم الجمعة، تأخر عليهم شوي، ثم خرج فاعتذر إليهم في هذا التأخر والاحتباس، وقال: إنما حبسني غسل ثوبي هذا، كان يغسل ولم يكن لي ثوب غيره. ثوبه يغسل، كان وقع عليه بعض الأذى، كان يغسله، ترى هذا اللي أخرني، ما عندي إلا هذا الثوب. الحين نفتح الكبتات وانظروا إلى الأثواب. أما الأكل والطعام فكان آخر اهتماماته، كان يأكل ما يقيم صلبه ويقويه على أمر الخلافة. وعوتب من أولاده رضي الله تعالى عنه، أولاد عمر، فقالوا: لو أكلت طعاما طيبا كان أقوى لك على الحق حتى تتقوى. فقال عمر لأولاده: أكلكم على هذا الرأي؟ كلكم تبون كذي بالإجماع يا عيالي أتقوى على الحق وآكل؟ قالوا: نعم. قال: قد علمت نصحكم، ولكني تركت صاحبي على جادة، فإن تركت جادتهما لم أدركهما في المنزل. شوف ينظر ماذا، انفتحت الدنيا، لأن زمن عمر انفتحت الدنيا، قال لا والله أنا على جادة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله تعالى عنه. دخل عمر على ابنه عاصم وهو يأكل لحما فقال ما هذا؟ فقال عاصم قرمنا إليه. قرمنا إليه يعني اشتهينا. ادش على ولدك يأكل همبرجر مثلا، ليش طالب؟ يقول والله اشتهينا ما كذا، قرمنا إليه. يقول لعمر، فيقول عمر أو كلما قرمت إلى شيء أكلته كفى بالمرء سرفا أن يأكل كل ما اشتهى. كل ما اشتهيت شيء رحت أكلته. أمسك نفسك شوي، ترى مسك النفس لا بخلا، بخلاف البخيل اللي يبي يحافظ على الفلوس، اللي يبي يأدب نفسه. ترى حنا إشكاليتنا ما نروض هذه النفس، لأن النفس ماذا؟ النفس ما تترك شيئا إلا وتريده. ولذلك أذكر فيما نقل الأصمعي أبلغ من أبلغ أبيات العرب، والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنعه. هذه النفس إذا أنت رديتها للقليل ومسكتها ترى تقنع، بس إذا أنت رغبتها ودي آكل كذا وكذا 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 خلاص تمشي. عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول أو كلما يعني اشتهيت شيء رحت وأكلته، لا لابد أن تمسك نفسك. كان حريصا رضي الله تعالى عنه على تأديب نفسه وكسرها حتى لا يدخله شيء من الكبرياء والفخر. هذه قواعد ترى، ما لازم تمسك نفسك، أدب نفسك بأمور. هو معنى تأتيني تقول لا والله كأن هذا ليس من الدين، بعضهم يتناقش في أمور تحتاج أنك تؤدب نفسك فيها، في أمور تفعلها تحمل عن فقير شيء، مو معناها هذا، بالعكس تريد أن تنزع الكبرياء والفخر الذي في قلبك، تؤدب هذه النفس التي لو تركتها أهلكتك يوم القيامة. شوفوا عمر ماذا يفعل. رأى عروة بن الزبير عمر بن الخطاب على عاتقه قربة ماء. عمر أمير المؤمنين شايل قربة ماء، ايش تسوي فيها يا عمر؟ فقال يا أمير المؤمنين لا ينبغي لك هذا، عندك من الموالي والذين يعملون تحتك، أنت ليش شايل قربة ماء؟ فقال عمر لما أتاني الوفود سامعين مطيعين دخلت نفسي نخوة فأردت أن أكسرها. هذه النخوة اللي الله وصلت إلى مرتبة معينة في العمل ولا عند الشباب ولا كذا، قال له أنا أعلم هالنفس هذه، أنا أصير حمالي عشان أكسر هذه النفس اللي شافت نفسها أمام الوفود. فتحت له الدنيا بأسرها فما ازداد إلا تواضعا رضي الله تعالى عنه، وجلبت له كنوز كسرى وقيصر فما التفت إليها أو إلى شيء منها، بل ازداد زهدا. يقول معاوية رضي الله تعالى عنه أما أبو بكر فلم يرد الدنيا ولم ترد، ما انفتحت. أبو بكر غالب عصره في حروب الردة شيء مهول، حروب الردة والله يا أخوان تشيب لها الرأس كله يشيب، اقرأوا في تفاصيلها ما هو شيء. فأبو بكر ما فتحت الدنيا، لم ترده الدنيا ولم يردها. يقول معاوية قال وأما عمر فأرادته الدنيا ولم يردها. يقول وأما نحن فتمرغنا فيها ظهرا لبطن. الله يقول طلحة بن عبيد الله ما كان عمر بن الخطاب بأولنا إسلاما، 40 رقمة، قال ولا أقدمنا هجرة ولكنه كان أزهدنا في الدنيا وأرغبنا في الآخرة.
الله.
وقاف رضي الله تعالى عنه عند كتاب الله عز وجل. هناك حوادث كثيرة لا أريد الإطالة، أريد أن أختصر، وإلا والله شيء لو أردنا أن نتذاكر في هذه السيرة العظيمة ما كفت الساعة والساعتين والثلاث، ولكن أحاول أنني أختصر. له كلمات كثيرة، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، له من الرجوع إلى كتاب الله عز وجل كيف يريد أن يفعل، ثم يذكر بآية ثم يتراجع رضي الله تعالى عنه. يقول أسلم مولى عمر من موالي عمر يقول خرجت ليلة مع عمر إلى حرة واقم من حرار المدينة، خارج المدينة قليلا، حتى إذا كنا خارجها إذا بنار. يمشي بالليل عمر ومعه أسلم مولاه وإلا بنار. فقال عمر يا أسلم ها هنا ركب قد قصر بهم الليل. ركب الظاهر ما قدروا يدشون المدينة الليل وقفوا، يمكن بحاجة إلى شيء، انطلق بنا إليهم. راح عمر مع أسلم. قال فأتيناهم فإذا امرأة معها صبيان لها وقدر منصوبة على النار وصبيان يتضاغون، يبكون يبون شيء يأكلونه، جدر ونار ما يدرون إيش داخل هذا القدر، والصبيان حول هذه الأم يبكون يبون يأكلون. فقال عمر السلام عليكم يا أهل الضوء، ما قال أهل النار، لا أهل الضوء، تأدب. فقالت المرأة وعليك السلام، المرأة العجوز. قال أدنو أقرب حتى تتستر حتى كذا. قالت أدنو أو دع، خلاص واصلة معها، يا تقرب أو تروح ما نبي منك شيء. فقال ما بالكم؟ قال قصر بنا الليل والبرد، جاية هي من بعيد وأيضا الليل وبرد وما تقدر تدخل المدينة والعيال يبي يأكلون، خلاص. قال فما بال هؤلاء الصبية يتضاغون يبكون. قالت من الجوع. قال وأي شيء على النار عندك القدر هذا؟ أكيد في أكل. قالت ماء أعللهم به حتى يناموا. الله بيننا وبين عمر، جاية تبي عمر، ما سأل عنه، الله بين، ترى كلمة عظيمة، إذا كانت على حق تظلم إنسان وكانت على حق ترى كلمة عظيمة. عمر ما قصر رضي الله تعالى عنه، ولكن يريد كلمة عظيمة، ما قصر هو ولكن كلمة وقعت في قلبه. قالت الله بيننا وبين عمر، فبكى عمر ورجع يهرول إلى دار الدقيق، فأخرج عدلا من دقيق وجراب شحم وقال يا أسلم احمله على ظهري. شوف تأديب النفس، ما قال نص بينه، قال احمله على ظهري. أنا قالت الله بيننا وبين عمر، احمله على ظهري. قال أنا أحمله عنك، أنا مولاك يا عمر، أنا أشيل عنك. قال أنت تحمل وزري يوم القيامة، أنت ايش تبي الآن؟ شنو أنت شو تفكر فيه؟ خلني أدب نفسي. هذه قالت الله بيننا وبين عمر، احمله على ظهري، خلاص أنت تحمل وزري يوم القيامة. يقول أسلم فحمله على ظهره وانطلقنا إلى المرأة، فألقى عن ظهره وأخرج من الدقيق في القدر، بدأ يطبخ الآن. قال وألقى عليه من الشحم وجعل ينفخ تحت القدر والدخان يتخلل لحيته ساعة، ثم أنزلها عن النار وقال آتني بصحبة، جيب صحن. فأتي بها فغرف فيها ثم جعلها بين يدي الصبيان وقال كلوا، فأكلوا حتى شبعوا، والمرأة تدعو له وهي لا تعرفه، فلم يزل عندهم حتى نام الصغار، ثم أوصلهم بنفقة وانصرف. فقال يا أسلم الجوع الذي أسهرهم وأبكاهم. ترى حالات لابد للقلب هذا أن يرق لهذه القلوب. بعض الناس قد يكون قاسي القلب حتى على بعض الفقراء، يرى امرأة مسكينة لابد أن يسيء الظن، لا هذه عندها وتبطر، الحلال امرأة توزع زكاة الفطر، قال هذه والله كأنها كذابة، امرأة متغطية ما خرجت من بيت زوجها وعيالها إلا لحاجة، إن عرفت شيئا أمر آخر، ولكن إساء الظن إساء الظن إساء الظن، الله المستعان. عمر رضي الله تعالى عنه له من القصص الشيء الكثير رضي الله تعالى عنه. كان عنده خاتم كتب عليه كفى بالموت واعظا يا عمر، خاتم اللي يختم به الكتب، كل صحابي يعني كان عنده خاتم كان يكتب عليه، حتى خاتم النبي عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله. عمر رضي الله تعالى عنه مكتوب على خاتمه كفى بالموت واعظا يا عمر، كان سدا منيعا من الفتن كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره. وكان عمر رضي الله تعالى عنه كثيرا ما يدعو الله عز وجل أن يكتب له الشهادة في المدينة، وكان من دعائه: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. قالت حفصة لما سمعته يدعو بهذا الدعاء، حفصة بنته رضي الله تعالى عنها، قالت: وأن يكون هذا؟ فقال: يأتي به الله إذا شاء. أنت خليك، لا، يأتي به الله إذا شاء، ما هو أمر مستحيل، وأتى به الله عز وجل. لما حج عمر في السنة 23 من الهجرة ونفر يريد النفور والرجوع إلى المدينة، استلقى ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. بعد رجوعه من الحج وفي آخر خطبة خطبها في 21 من ذي الحجة سنة 23 من الهجرة، قال رضي الله تعالى عنه: إني رأيت كأن ديكا نقرني 3 نقرات، وإني لا أراه إلا حضور أجلي، وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف، وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء 6 الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، 6 الذي جعلهم شورى رضي الله تعالى عنه. قتل عمر رضي الله تعالى عنه، وتفاصيل قتله تحتاج لمحاضرة وحدها. قتل على يد أبي لؤلؤة المجوسي، وقتل معه أيضا بعض الصحابة. ضربه أبو لؤلؤة 6 ضربات بالخنجر الذي له رأسان، وكان قد سمه 7 أيام وهو يسم هذا الخنجر له رأسان. ضرب عمر 6 ضربات، إحدى هذه الضربات تحت السرة، هذه كانت المقتل. فلما وجد عمر حر السلاح سقط وقال: أفي الناس عبد الرحمن بن عوف؟ شوف، يريد أن يقدم. قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. قال: تقدم فصلي بالناس. قال: عبد الرحمن بن عوف هو الذي يصلي في الناس. أخذ عمر رضي الله تعالى عنه بعد حادثة وتفاصيل كثيرة إلى بيته، وهو الآن في آخر رمقه رضي الله تعالى عنه. دخل عليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال: أبشر يا أمير المؤمنين، أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كفر الناس، وقاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خذله الناس، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض، ولم يختلف في خلافتك رجلان، وقتلت شهيدا، طعنك المجوسي. فقال عمر: أعد يا ابن أخي. فأعاد ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فقال عمر: المغرور من غررتموه لو أن ما عليها وعلى ظهرها من بيضاء وصفراء من الذهب والفضة لافتديت به من هول المرضى. هذا عمر طعن، يقول: والله لو عندي كل ذهب الأرض وكل فضة الأرض وغير ذلك لافتديت به من هولي المطلع. ثم أرسل ابنه عبد الله يستأذن أم المؤمنين عائشة أن يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تركت موضعا حتى تدفن هي فيه، فأذنت رضي الله تعالى عنها لعبد الله لأبيه حتى يدفن في هذا المكان. ثم رجع إلى أبيه وقال: الأمر الذي تحبه يا عمر. ثم لما توفي رضي الله تعالى عنه، توفي عن 63 سنة، وكانت مدة خلافته 10 سنين و6 أشهر، غسله ابنه عبد الله وصلى عليه صهيب رضي الله تعالى عنه. فلما خرجوا به ليدفنوه بجانب صاحبيه، انطلقوا يمشون ناحية حجرة عائشة، فلما وصلوا سلم عبد الله بن عمر على عائشة فقال: يستأذن عمر ابن الخطاب. فقالت عائشة: أدخلوه، لأن عمر قال: استأذنها بعدما أموت، يمكن تكون هي استحت من ذلك فأذنت لي. قال: استأذنها عند الدفن. فأذنت عائشة رضي الله تعالى عنها، أدخل في القبر، ودخل ونزل معه عبد الله ابنه وعثمان بن عفان وسعيد ابن زيد ابن عمه وعبد الرحمن ابن عوف، ودفن إلى جانب أبي بكر في بيت عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل كان دفنه رضي الله تعالى عنه يوم الأحد مستهل المحرم سنة 24 هجرية، يعني 1 محرم كان دفن عمر رضي الله تعالى عنه. عمر بن الخطاب تزوج، أختم بذلك حتى لا أطيل، كان موعدنا 9:30 ننتهي، فأستأذنكم بآخر شيء. تزوج عمر رضي الله تعالى عنه من زوجات مختلفات، له منهن 9 أبناء و5 بنات. زوجاته زينب بنت مضعون، ولدت له عبد الله وحفصة وعبد الرحمن الأكبر. زوجته أيضا مليكة بنت جرول الخزاعية، ولدت له عبيد الله وزيدا الأصغر. وعنده الزوجة الثالثة قريبة بنت أبي أمية المخزومي. الزوجة الرابعة أم حكيم بنت الحارث ابن هشام المخزومية، ولدت له فاطمة. الزوجة الخامسة جميلة بنت عاصم ابن ثابت من الأوس، ولدت له عاصما. السادسة أم كلثوم بنت علي وفاطمة، ولدت له زيدا الأكبر ورقية. السابعة عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل، ولدت له عياضا. وله من الأولاد عبد الرحمن الأوسط وعائشة، أمهما أم ولد اسمها لهية، وزينب من بناته أمها أم ولد اسمها فكيهة، وعبد الرحمن الأصغر كذلك أمه أم ولد. نكتفي بهذا القدر وأعتذر عن الاختصار، فأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بذلك. آمين. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.